الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 82 بعد 107 والمقامة في 13 من شهر جمادى الأولى لعام 47,400. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورتنا نافعة، وأن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، وعليكم السلام، وأن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع الحسن لسلفنا الصالح. وهذه الدورة مع رسالة علمية في التفريق بين المسلم والمشرك، وما الذي يتميز به المسلم من المشرك. فإن الله سبحانه وتعالى قد أقام دينا على هذا التمايز والتميز، وهذه الرسالة لإمام من أئمة الدين ومن أئمة سلفنا الصالح الغر الميامين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وهو الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام الذي نظر حياته للتوحيد وبيانه ونشر هذه القضية العظيمة المباركة، وسخر قلمه ووقته وجهده بل وماله ودمه في سبيل تقرير هذه العقيدة المباركة وهذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله عز وجل الذي جاءت به الرسل وأرسلت به وأنزل الله عز وجل به الكتب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الدعوة المشتركة بين جميع الأنبياء أساسها توحيد الله عز وجل، فما جاء نبي من الأنبياء بشيء قبل التوحيد، ما جاء النبي يقول لقوم صلوا قبل التوحيد، ولا قال حجوا قبل التوحيد. ولهذا لك أن تتخيل أن الحج وهو أحد أركان الإسلام الكبار ومبانيه العظام لم يفرض إلا في العام 9، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، بسنة قبل أن يموت النبي بسنة، أما لما حج النبي فمات بعدها بأشهر، لكنه مفروض في العام 9. وقد حج أبو بكر رضي الله عنه في هذا العام بالمسلمين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحج، ثم كان في العام 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عاد بقي 4 أشهر تقريبا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حج وهو أحد أركان الإسلام ليس مسألة فرعية وليس مسألة سهلة، مسألة عظيمة، أحد أركان الإسلام 5 وهو الحج، ومع ذلك لم يفرض إلا في العام 9، وعندك الصيام فرض في العام 2، يعني بعد عشر عاما تقريبا فرض الصوم، ثم كانت الزكاة، قيل فرضت في العهد المدني وقيل فرضت في العهد المكي في أواخر العهد المكي، وقيل أساس الفرضية كان في أواخر العهد المكي، ولكن الأنصبة غير ذلك كان في العهد المدني. إذن الصيام بعد كم؟ بعد 14 عاما. الحج بعد كم؟ بعد يعني 22 سنة تقريبا، 22 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والزكاة كذلك على هذا النحو قريبا من هذا، من هذا النحو. والصلاة، طيب صلاة الخمس بعد 10 سنين، بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرض صلاة الخمس في العام العاشر، وإلا قبل في العام العاشر من البعثة، وإلا قبل ذلك كان المسلمون يصلون، لكن صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، صلون ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، هذا كان. إنما الصلوات الخمس فرضت ليلة المعراج بعد 10 سنوات. يا أخواني هل لكم أن تخيلوا هذا؟ المجتمع المسلم يبقى 10 سنوات بلا صلاة خمس؟ طيب المجتمع المسلم ليس فيه أذان حتى مع صلاة الخمس، ليس فيه أذان إلا في العام الثاني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجتمع بلا أذان، مجتمع بلا صلوات خمس على هذا المدار. إذن ماذا كان عند المسلمين؟ إذن ماذا كان دينهم؟ كان دينهم التوحيد، كان دينهم التوحيد. ولهذا الذي لم يتأجل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر. ومن هنا لابد أن نركز على التوحيد. شوف لو تذكرت أنت وعالم من العلماء، أنت سلف وسلفي، تذكر في التوحيد، ما تقول نحن نفهم التوحيد، نحن عرفنا التوحيد، نحن درسنا التوحيد. تذكر التوحيد ولو اجتمعت بعالم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم ينتقل عن التوحيد، إنما انتقل مع التوحيد. انتبهوا، التوحيد لا ينتقل عنه، أو التوحيد ينتقل معه. فكان أول شيء التوحيد، ثم مع التوحيد فرض الصلاة، مع التوحيد فرض الزكاة، مع التوحيد فرض الصوم، مع التوحيد فرض الحج. لأن لا إله إلا الله بها تدخل الإسلام، ولا إله إلا الله بها تخرج من الدنيا على التوحيد. إذن أمر التوحيد أمر لا ينبغي أن نغفله. وأقول لكم، أقول لكم هذه فإذا انتبهوا لي، لو ذكرت في التوحيد ودقائقه لعرفت أنه ليس بالعلم الهين. ارجع إلى كتب أئمة الدعوة، لا سيما كتب أئمة الدعوة، فإنهم الذين صنفوا المصنفات الدقيقة جدا في هذا الباب، يعني هم في الحقيقة المجددون بقوة فيما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولهذا وعلى رأسهم إمام الدعوة الإمام محمد. أكتب بس رسائل، الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب، من محمد بن عبد الوهاب إلى السويدي عالم العراق الشافعي، من محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى كذا، رسائل كثيرة كثيرة كثيرة. الرجل صخر حياته يراسل الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك. هتقول لكن القوم صاروا مسلمين، صاروا مسلمين ولا يضرون معنى لا إله الله، صاروا مسلمين ومع ذلك يأتون بدين أبي جهل فيحيون مرة ثانية، لكن تحت مسمى دين المسلمين، تحت مسمى محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي لا يحب آل بيت رسول الله؟ من لا يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على شفا جرف نهار ينهار به في نار جهنم. لكن فرق بين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عبادة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجعوا يا أخواني، أنا أوصيكم يا إخواني وأوصي نفسي قبلكم، ميراث، اكتبوها كده، فائدة فائدة، ميراث أئمة الدعوة النجدية السلفية وعلى رأسهم الإمام محمد ابن عبد الوهاب، من كتبهم ورسائلهم من أعظم مشروعات طالب العلم السلفي، فإن استطعت ألا تفوتك كلمة كتبوها فافعل، فهي من أدق أنواع العلم في هذا الباب، بل لا نظير لها في المكتبة الإسلامية بهذا التنوع والترتيب والرد على شبه القبوريين. يا أخواني نستفيد هذه الفائدة ونقوم ننهي الدور لو ما استفدنا لهذه. تخرج من هنا أول ما تعود إلى بيتك، جمع كتب أئمة الدعوة اللي عندك وانظر الكتب الأخرى وهاتها، أي كتاب لإمام أئمة الدعوة اشتري، إذا كنت عاجز عن شرائه تعالى أساهم معك فيه، بس بشرط تذكره، إن كنت عاجز عن زمني كلية اشتره لك، عن بعض ثمني نساعدك فيه، لكن بشرط أختبرك فيه، تقرأه وتذكره وأختبرك فيه، هات أي كتاب بس بشرط أختبرك فيه. هذا يا إخواني ثروة، ثروة عظيمة جدا، ثروة عظيمة جدا، ميراث أئمة الدعوة في باب التوحيد. شوف الإمام ابن تيمية فحل وإمام وجهبذ، ده الإمام ابن تيمية مشروع متكامل، لا سيما الفرق، انتبهوا، الإمام ابن تيمية مشروع متكامل لا سيما الفرق، لكن لم يكتب في توحيد العبادة مثلما كتب أئمة الدعوة، ليس لأنهم أعلم منه، لكن لأن الله فتح لهم هذا الباب لشدة الحاجة إليه. يا إخواني الإمام محمد انتقل من جهاد السيف الحجة والبيان إلى جهاد السيف والسنان، كل هذا من أجل التوحيد. يا إخواني الإمام محمد بن عبد الوهاب انتقل من داعية إلى دولة، انتبهوا، الإمام محمد بن عبد الوهاب انتقل من جهاد الحجة والبيان إلى جهاد السيف والسنان. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انتقل من داعية إلى دولة، الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه انتقل من داعية قطر إلى داعية أمة. الإمام محمد ابن عبد الوهاب انتقل من داعية عصر، تكتبش ليه؟ اكتب الكلام ده لقالق. الإمام محمد بن عبد الوهاب معك قلم؟ مع قلم يا جماعة؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب انتقل من داعية عصر إلى داعية كل عصر. الإمام محمد بن عبد الوهاب انتقل من خصومة في نجد إلى خصومة أو من خصومة في مصر إلى خصومة في كل مصر. الإمام محمد بن عبد الوهاب انتقل من شيخ يمثل دعوة التوحيد في وقت إلى رمز مجدد للدعوة إلى التوحيد في كل مصر. وأخيرا الإمام محمد بن عبد الوهاب ورث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وقضية وجهادا وابتلاء وجهادا وابتلاء. يلا أعيدوا علي هذا اللي احنا كتبناه في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. محمد بن عبد الوهاب في سطور اقرأ. ها انتقل من دعوة إلى دولة. ها ما كان فيها شيء قبلها؟ طيب ها 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 طيب لا بعدها ها من دعوة إلى دولة. ها تمام من داعية قطر إلى داعية أمة. ها انتقل من داعية عصر إلى داعية كل عصر. ها من خصومة في مصر إلى خصومة في كل مصر. إلى رمز مجدد للدعوة في كل وقت. نعم نعم هذا كله سطور في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولهذا لا يحبه إلا موحد مؤمن ولا يبغضه إلا منحرف ضال. ولا يبغض الإمام محمد بن عبد الوهاب إلا منحرف ضال. قل يا موسى ما الذي عندك يا موسى؟ تريد أن تسبع هذا؟ طيب تعال طب تعرف تسمعه من حفظك يا موسى؟ تعال هنا تعال ها ها قل يلا قبله بدأت من هنا. قبلها الإمام محمد بن عبد الوهاب انتقل من داعية قطر إلى داعية فين؟ إلى داعية أمة. إلى داعية أمة أمة نعم. فهذه الرسالة تختص بأهم موضوع ينبغي أن نركز عليه، وهو ما الذي يتميز به المسلم عن المشرك. وقد يقول قائل وهل هذا الموضوع يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى دعوة، ويحتاج إلى كذا؟ المسلم معروف والمشرك معروف. نقول المسلم معروف والمشرك معروف فعلا في الكتاب والسنة، لكن إذا نظرت لواقع الناس وجدت أن كثيرا من الناس لا يفرق بين دين المسلمين وبين دين المشركين، لأنه لبس دين المشركين دين المسلمين. وبدلا من أن كان الناس يعبدون الأصنام أصبحوا الآن يعبدون الأموات على صور كثيرة متعددة سوف يتبين لنا إن شاء الله تعالى. فنبدأ رسالة الإمام رحمه الله تعالى. نعم
فضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قراءة في هذه الرسالة المباركة للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي يتكلم فيها عن قواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن فضلة الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يستدل على وجوب وجوده ببدائع له من الأفعال المنزه في ذاته.
الحمد لله بدأ بالحمد، ومن السنة أن نبدأ بالحمد وبالبسملة، فعند المصنفات وعند الرسائل وعند كذا نبدأ بالبسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما كتب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وأما الخطب والأحاديث وكذا فتبدأ بالحمد، والدليل على ذلك أيضا خطبة الحاجة، فإن النبي كان يبدأها بالحمد. فإذا كنا سنبدأ رسائل وكتبا وغير ذلك السنة نبدأ بالبسملة، وإذا كنا نبدأ خطبا ومواعظ وغير ذلك نبدأها بالحمد. وبعض علمائنا يقول لو جمعنا بين البسملة والحمد فحسن، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، اقتداء بالقرآن أيضا، فقد بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فقال الحمد لله، والله عز وجل يحمد من كل وجه، فله الحمد كله، يحمد سبحانه وتعالى على الآتي: يحمد على كمال ذاته سبحانه وتعالى، ويحمد على كمال ربوبيته، ويحمد على كمال ألوهيته، ويحمد على كمال أسمائه وصفاته، ويحمد على كمال قضائه وقدره، ويحمد على كمال شرعه سبحانه وتعالى. فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. ولذا من السنة إذا نزل بك نعمة تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا نزل بك مكروه تقول: الحمد لله على كل حال. طيب قول القائل: ولا يحمد على مكروه سوى، الحمد لله على كل مكروه ولا يحمد على مكروه سوى، العلماء نبهوا أن هذا لا ينبغي أن يقال، أن تزيد ولا يحمد على مكروه سواه. قال: أن هذا يشعر بنوع تململ في هذا الذي نزل بك، وإنما قل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. وإذا نزل بك النعمة فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب وما الحمد؟ الحمد هو ماذا؟ هو ذكر صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والتعظيم، ذكر صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والتعظيم. والمشهور عند بعض العلماء أنه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، هكذا هذا مشهور، ثناء الله بالجميل الاختياري. ولكن تعقب هذا التعريف بالآتي: أن تعريف الحمد بالثناء، الثناء، قالوا قد دلت السنة على أن الحمد يكون في التكرار لا في الابتداء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. إذن الثناء جاء منين؟ من التكرار. إنما الحمد لله رب العالمين قال حمدني، ما قال أثنى، ما قال أثنى علي عبد، قال حمدني عبد. الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فيأتي الحمد هنا، فالثناء يكون من التكرار لا من معنى الحمد. الحمد حمدني عبد، يبقى ذكر صفات المحمود على وجه الكمال، ذكر صفات الكمال في المحمود. طيب، قالوا على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. طيب، ما معنى الجميل الاختياري؟ الجميل الاختياري الذي يستحق المعين بصفات يفعلها وليس بصفات لا دخل له فيها. فمثلا لو رأيت رجلا وسيما جدا أقول أحمدك على جمالك، ولا أقول أمدحك؟ هذا الجمال تمدحه عليه ولا تحمده عليه؟ تمدحه. ليه؟ لأنه ليس الجمال هذا باختيار، ليس هذا الجمال باختيار، إنما خلق طيب أو كذا وكذا، تحمده على خلقه الطيب. ليه؟ ده اختيار. لكن نقول هذا يكون في المخلوق، أما الله عز وجل فيحمد على الجميل الاختياري والذات وكل شيء، لأن ذاته كاملة وأفعاله كاملة. أما أنت ذاتك، ذاتك أنت كلحم وعظم وكذا، لا نقول فيها ماذا؟ كمال تحمد عليه، لأنه لا دخل لك فيه. أنت طويل، أنت قصير، أنت جميل وسيم، أنت غير ذلك، أنت أبيض، أنت أسود، هذه لا يدخل في خيالك، إنما تحمد على أخلاقك، تحمد على أخلاقك. هذا معنى الجميل الاختياري يا أخوان. فالله عز وجل يحمد على الجميل الاختياري لأفعاله الخاضعة للمشيئة، يفعله متى شاء وكذا، وبديع رحمته سبحانه وتعالى في كونه وحكمته، وعلى كماله الذاتي. أما أنا وأنت فنحمد على الاختياري، أما الذاتي فالناس لا يعني الفوارق بينهم التي يستحق الواحد الحمد عليها لا تكون بماذا؟ بشيء يرجع إلى ذاتك أنت. فرب قصير أفضل من وأعظم من طويل، ورب دميم أفضل في الأخلاق من وسيم، صح؟ نعم. يبقى إذن هذا الإنسان ما يحمد عليه لكن يمدح عليه، فأنت تحمد الشيء الجميل، تمدح الشيء الجميل، ولا تمدح ساعة، تمدح لوحة، تمدح سيارة، تمدح، لكن مش هتحمد السيارة، مش هتحمد الجدار. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن ما الفرق هنا؟ أما أقول الجميل اختياري، وهذا التعريف عموما اللي هو المشهور، ويعرفون الحمد دائما بالثناء بالجميل الاختياري على المحمود أو كذا. هات تعريف الحمد عندك، تعريف الحمد يعني الأكثر على إنه يا إخوان الثناء بالجميل الاختياري. كما قلنا هذا في ملاحظة، الملحوظة الأولى من يقولها؟ قول يا محمد. ملحوظة الأولى كلمة الثناء، ها، وأن الذي دلت عليه النصوص أن الثناء التكرار، وأما الحمد فهو ذكر صفات الكمال في المحمود. طيب، الملاحظة الثانية، قولي عبد الرحمن، على الجميل الاختياري، ها، والذات، يحمد على الاختياري والذات، ونقول عن اختياري. هذا في المخلوق يمكن أن نقول هذا، أما في الرب سبحانه وتعالى والمحمود على كماله الذاتي وكماله ليه؟ الاختياري. نعم، هات، هذا مشهور عند العلماء. الأول فتح مجيد يقول الرحمن. طيب قول الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب والشكر كذا وكذا، فهو عام من الحمد إلى آخر ذلك. يبقى قال هنا إيه؟ الثناء بالكمال على الجميل الاختياري، ده المشهور، هذا مشهور. لكن بينا أيضا تبعا للعلماء في ذلك التعقب الشيخ ابن عثيمين على هذا التعريف. طيب وقلنا على وجه ماذا؟ على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم، وذلك المفرق بينه وبين المدح. فإذا المدح قد يكون ماذا؟ على وجه التملق. اسمعوا الآن الناس في الانتخابات الآن تجد العضو هذا يعني هيأتي بالخير للناس كله وسيفعل وسيفعل وسيفعل، وبعد ذلك انظر واسطة حتى تلقاه، بس تلقاه انظر واسطة فضلا أن يقضي لك إيه حاجتك، لكن الآن هو عندك وبين ذلك ومنكم وعليكم وفيكم وما أدري إيه كل هذه العبارات، وبعدها ما تجد وهذا ابنكم وهذا ابنكم البار وهذا الذي سيفعل وهذا الذي سيفعل وهذا سيفعل، فهذا كل ماذا؟ تملق، هذا مدح. إنما الحمد، الحمد يختلف.
يألف أغنية
أغنية أي أغنيات أي نعم أي نعم
ويقولها ويعلق
السماء. صحيح صحيح، أغنيات وكذا. فإذن حينما نقول على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم يخرج بذلك ماذا؟ المدح الذي قد يكون على وجه المحبة والتعظيم وقد يكون على وجه التملق وغير ذلك. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ فالله عز وجل يحمد، قال الحمد لله الذي يستدل على وجوب وجوده. الوجود عندنا واجب وجائز أو ممكن، واجب وممكن الوجود. أما الوجود الواجب يعني بنفسه بذاته لم يوجده غيره، وهذه ما يستحقها إلا الله عز وجل، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود. طيب والوجود الجائز أو الممكن ما عدا الله، وجود ما عدا الله، لأن ما عدا الله موجود بماذا؟ موجود بإيجاد الله له، ما وجد وحده، لكن هذا موجود بإيجاد الله عز وجل له. أما الموجود بذاته فهو الله عز وجل. ولهذا بعض الناس يقول إحنا ما نقول الله موجود. ليه يا أخي؟ يقول لك أصل كل موجود له موجد، إذن من الذي أوجد الله؟ نقول الموجود موجودان، موجود هو واجب، واجب الوجود، وموجود هو جائز الوجود أو ممكن الوجود. أما واجب الوجود فهو الله، ولهذا لا نقول فيه له موجد، إنما جائز الوجود ممكن الوجود هذا من؟ هذا وجود غير الله سبحانه وتعالى. فلكل موجود موجد، هذا المكتب موجود الآن له موجد، صنعه إبراهيم، صنع مثلا مثل هذا، يبقى ده موجد أهو. طيب يبقى كل موجود له موجد. أما هذا في الجائز الممكن، أما وجود الله عز وجل فليس له موجد، لأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم، هو المقيم لغيره القائم بنفسه. يستدل على وجوب وجوده سبحانه وتعالى ببدائع له من الأفعال سبحانه التي تدل على قدرته العظيمة، يخلق يرزق يحيي يميت، كل من رأى حولنا في الكون والذي هو من أفعاله سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظمة البارئ عز وجل. نعم نعم. العثيمين في الحمد يقول ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء على الجميل الاختياري، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح. طيب ليه؟ واحد، لأن الثناء يكون تكرار الحمد، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يبقى تكرار الوصف الكامل. طيب، والاشتقاق يدل عليه لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء، إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض، أو رد الشيء بعضه إليه إلى بعض. طيب، ولهذا قال تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن عظيم، وقال الله عز وجل في القرآن كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين، يعني تكرر أخباره وأوامره ونواهيه وقصصه وغير ذلك. قال وأما قولهم على الجميع اختياري فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح. انتبه، بالنسبة لله، أما بالنسبة للمخلوق فنعم أنا أحمدك على شيء فعلته ينسب إليك تستحق أن تحمد عليه، لأن الله يحمد على ما يفعله وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيومته. الأول وصف لازم كمال حياته الحي، والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره. إذن الصواب أن حمد الله يكون على الأفعال التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له، فبماذا نعرفه؟ نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، ولكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شره. فالحمد إذا لابد أن يقيد بنوع على وجه محبته والتعظيم، فإن لم يكن على وجه محبته والتعظيم فهو مدح. والمادة الثانية أحرفهما واحد، ها، الميم والدال والحاء، فحميدة حاء ميم دال، طيب مدح ميم دال حاء، إذن أحرف واحد، غيرنا ترتيب الأحرف فتغير المعنى، فمدح غير حمادة، واضح إخواني؟ نعم نعم. الإيه؟ مين اللي يحل في الحوادث؟ والله طب انت زودت ايه؟ ما نقول الله لا يحل في الحوادث، لأن خالق فلا يحل في الحوادث الا المخلوقات، والمخلوقات لا يحل فيها الله ولا شيء من صفات الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى المنزه بذاته وصفاته عن النظائر والامثال.
نعم، وعن كل نقص وعيب، منزه في ذاته، منزه في صفاته، منزه في افعاله سبحانه وتعالى، منزه في ذاته فليس كمثله شيء، وفي صفاته فليس كمثله شيء، وعن النظائر والامثال، ولم يكن له كفوا احد، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم.
قال فلا يعزب عن علمه مثقال
أنشأ الموجودات.
أنشأ الموجودات.
نعم.
فلا يعزب أي خلق عن علمه مثقال
أنشأ مثقال. نعم. أحمد وضرب لنا مثلا الناس خلق قال من حضور الرميم قل يحيي الذي أنشأه. نعم. أول مرة.
أحمده سبحانه وأشكره.
فلا يعزب عن علمه مثقال أي مثقال ذرة، كما قال سبحانه لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.
أحمده
ولهذا قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه لا يعلم مطرا وفقط، لا، يعلم قطرات المطر، يعلم حبات الزرع، يعلم كل حبة. أمامك الآن أرض من قمح أو من أرز، أنت تعلم هي كم طن، لكن تعلم كم حبة؟ تعلم كم حبة؟ فهذا علمه كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. بل وعدد ذرات التراب، وعدد ذرات الرمال، وعدد قطرات المياه، وعدد الحيتان، كل ذلك بعلمه، لأن الله خالقه فكيف لا يعلمه؟ الله عز وجل خالقه فكيف لا يعلمه سبحانه؟ سبحانه، أفلا يعلم من خلق؟ أفلا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، اللطيف والخبير، وصفان يعودان، اسمان يعودان إلى يتضمن صفة العلم، لكن أحدهما أدق من الأخرى. فالعليم والخبير واللطيف. نعم.
قال أحمده سبحانه وأشكره: إذ هدانا لدين الإسلام وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال.
الحمد لله، أعظم ما نحمد الله عليه، نحمد الله على كل شيء، لكن أعظم ما نحمد عليه إذ هدانا لدين الإسلام. أحمده سبحانه وأشكره: إذ هدانا لدين الإسلام وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال. يا الله، أعظم نعمة. يبقى نكتب هنا: ها، أعظم نعمة يمن الله بها على العبد. ما هي؟ الهداية للإسلام، وفقط وفي الإسلام. انتبه بقى، يبقى نقول أنا هدانا للإسلام، دي الهداية إلى الإسلام. طب وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال، هذه الهداية في الإسلام. انتبهوا يا اخواني، بارك فيكم، انت مع الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، انت مع الامام. يبقى اذن اذ هدانا لدين الاسلام، هذه الهدايا الى ايه؟ الى الاسلام. طب وازاح عنا شبه الزيغ والضلال، هذه الهدايه في الاسلام. الهدايه الى الاسلام فصرت مسلما لا كافرا، الهدايه في الاسلام فصرت سنيا لا مبتدعا. يلا قول لي، هنا نوعان من الهداية: الهداية إلى الإسلام، والثانية في الإسلام. الهداية إلى الإسلام فصرت به مسلما لا كافرا، طب والهداية في الإسلام فصرت سنيا موحدا التوحيد الكامل لا مبتدعا. يبقى إذن نحن نحتاج إلى الهدايتين ولا لا؟ نحتاج إلى الهدايتين. فمن هدي إلى الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى الإسلام وفي الإسلام. لكن كثير من فرق أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الإسلام لكن ضلت في الإسلام، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الصحيح: وستفترق أمتي ها على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. واضح يا أنس؟ يبقى عند الهداية هدايتين يا أنس، قول. نعم، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. الهداية إلى الإسلام تصبح به مسلما لا كافرا. طيب والهداية في الإسلام تصبح به ها سنيا ها لا مبتدعة، سنيا لا مبتدعة. وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. يبقى احنا نحتاج فرزة أولى وفرزة تانية. فرزة أولى: بين كل مسلمين غير كافرين، لا يهود ولا نصارى ولا إلى آخر ذلك. طيب الفرزة بقى الثانية، ودي الفرزة الأخص، اللي هي فرزة يا إخواني، فرزة السنة بقى. ولهذا شيخ الإسلام ماذا قال في هذه الأمة؟ بأنها وسط بين الأمم، فأهل الإسلام، فالإسلام وسط بين الأمم. طيب وأما أهل السنة؟ وسط بين الفرق، وسط بين الفرق. فأنت تحتاج إلى وسطية تنفي الكفرة، وإلى وسطية تنفي البدع والضلالات والانحرافات. هذا أصلا أساس الدين، ولهذا انا بقول لك لو انت جالس مع شيخ فوزان اتكلموا في ده، اتكلموا في الكلام ده. ما نقول احنا كبرنا على هذا الكلام او شيخ الفوزان كبر على هذا الكلام، هذا كلام أئمة الإسلام، هذا كلام النبي، هذا كلام ربي عز وجل في كتابه، في كتابه. القرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم، كل القرآن توحيد من أول آية لآخر آية. هات آية ليس فيها التوحيد، واذكر في كتاب مريم فيها التوحيد، فيها التوحيد، لأن هذه الكرامات حصلت لأهل التوحيد، ما تحصل لأهل الكفر. وخلق عيسى في مشهد التوحيد، أن عيسى ليس ابن الله ولا الإله، إنما هو عبد الله، وأن الله قادر على كل شيء، فلا يخلق من غير أب إلا الله سبحانه وتعالى، مشهد التوحيد. طيب ولا تقربوا الزنا، هذه ماذا؟ توحيد. ما وجه التوحيد فيها؟ ها؟ ولا تقربوا الزنا،
مفردات التوحيد،
مقتضياته هو كذا. فمقتضيات التوحيد مراقبة الرب عز وجل، فلا تقرب الزنا. مقتضيات التوحيد أن الله هو المشرع وحده سبحانه وتعالى، هو الذي شرع ولا تقربوا الزنا. واضح يا إخواني؟ نعم.
وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
طيب بما ينزح عنا شبه الزيغ والضلال بالعلم الموروث عن النبي والسلف، هذا ينزح عنا شبه الزيغ والضلال. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة موحد له في الغدو والآصال.
الله أكبر، الله أكبر. شهادة موحدة في الغدو والأصال، في الغدو والأصال فقط. ما هو الغدو والأصال؟ إشارة إلى طرفي النهار، يعني طيلة إيه؟ الليل والنهار، هذه إشارة في الغدو والأصال كما جاء في القرآن بالغدو والأصال، يعني في كل حالك، في أول النهار في آخره. ولهذا كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
وأشهد أن سيدنا،
وهذا معنى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويدل على كل الأوقات قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى بعثك ربك مقاما محمودا، وقبلها ها أقم الصلاة ها طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فطرفي النهار وزلفا من الليل يعم الأوقات، وأيضا ها في الأوقات الخمسة أقم الصلاة ها لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، تكون صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل، صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، صلاة الصبح. إذن هذه شملت الأوقات الخمسة، ردا على محمد ضلالة المزعوم محمد الداي اللي بيقول الصلوات صلاة بس، يقول الصلوات صلاة فقط، في النهار صلتان. نعم.
قال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي،
وهذا أكمل ما يكون، عبد ورسول، عبد ورسول. عبد رد على من يا أخوان؟
على الغلاة،
على الغلاة. ورسول رد على
الجفاة،
الجفاة. يبقى هنا تضمنت المقدمة الشهادتين اللتين عليهما مدار الدين، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موحد ليس ناطقا بلسانه فقط ثم مخالف ذلك بجنان، وإنما أتى بموحد لمناسبة الرسالة. والعلماء دائما يبدأون بالمقدمات التي تتناسب مع موضوع الرسالة، شهادة موحد له، موحد له. طيب وأشهد أن سيدنا محمد عبد الرسول، إشارة إلى أنه يجوز أن نقول في الكتابة وفي الكلام أشهد أن سيدنا محمدا، ما في مشكلة، لكن لن نقول في المواضع التوقيفية كالأذان، نقول في أذان أشهد أن محمدا رسول الله، في التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا أن الأفضل ألا نكثر من ذلك، هو سيدنا وتاج رؤوسنا اتباعا لطريقة السلف. فإن معهود السلف في حديثهم في كتاباتهم أنهم يذكرون النبي بالرسالة بالنبوة بالعبودية، وأما هذه السيادة فلا يكثرون منها. نعم.
نبي جاءنا بدين قويم فارتوينا مما جاءنا به من عذاب دجل.
دينا قيما قيما. نبي جاءنا بدين قويم وصراط مستقيم لا اعوجاج فيه، لم يكن فيه عوجا ولم يكن فيه الانحراف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل
له عوجا.
نعم.
فارتوينا مما جاءنا به.
الله أكبر.
من عذب زلال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
فارتوينا مما جاءنا به من عذب زلال. طب هو الدين ماء يا أخوان؟ هو يشبه الماء الصافي الذي لا حياة لك إلا به، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأن الذي جاء به النبي ضرب المثل له بالغيث، كما قال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك القلوب تحيا بالوحي، فارتوينا مما جاء به من الهداية من الاستقامة، فانشرحت صدور من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، نحمد الله. إحنا ليس أخواني نفخر ولا نعجب بأنفسنا يا أخواني، لكن من السنة أن تحدث بنعمة الله عليك، من السنة أن تحمد الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. هذا تحمد الله عز وجل، الحمد لله هدانا إلى السنة، الحمد لله أننا لم نكن أشاعرة ولا معتزلة ولا جهمية ولا قدرية ولا جبرية ولا كل هذه الطوائف يا إخواني، ولا إخوانية ولا تبليغية ولا برهامية ولا رسلانية ولا أي طائفة من هذه الطوائف. الحمد لله نعمة، نعمة أنك تكون متعلق بمصدر الوحي وتكون متعلقة بفهم السلف الصالح. من أئمتك؟ أخذنا ديننا عن مين؟ عن السلف الصالح، وأوصلنا إلى ذلك من؟ علماؤنا الربانيون، ليس عالم دون عالم، علماؤنا الربانيون. فالحمد لله ارتوينا من هذا المنهج من عذب زلال لا كدر فيه، عين صافية من ماء معين صاف لا كدر فيه. ولهذا دائما اعمد إلى أصل المنبع، ما أنا عليه اليوم أصحاب، لا تفهم الدين بفهم مؤسس جماعة ولا بفهم مؤسس حزب. أنا تبليغي وينتمي للتبليغ بالأصول، طب وماذا كان الدين قبل التبليغ؟ أنا أشعري وماذا كان الدين قبل الأشعري؟ أنا معتزلي، طب وماذا كان الدين قبل واصل ابن عطاء؟ أنا مرجئ، طب وماذا كان الدين قبل الإرجاء؟ قل لي. نحن نريد دينا إيه؟ تمام، النبي وصحبه. نحن نريد دينا كامل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يقول اليهودي لعمر عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. فنحن نريد دينا يكون يوم هذه الآية، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. إحنا نريد دينا يوم الآية دي. يا ترى الأشعار كان موجود؟ يا ترى واصل كان موجود؟ يا ترى ذو الخوى الشر كان موجود؟ نحن نريد دينا كان يوم نزول الآية. هذه ليس إلا دين النبي والصحابة، ولهذا قال النبي ما أنا عليه اليوم والصحابة. فأنا أقدم، ديننا أقدم من كل هذه الجماعات والطوائف. فالذي يقول الأشاعرة الجماعة الأم، والذي يقول إخوان جماعة أم، والذي يقول هذه الجماعات، طيب أفهمني يا أخي ماذا كان الدين قبله؟ حتى ولو قال ما احنا ما خرج عن النبي والصحابة، نحن الشيخ حسن البنا على مكان عن النبي والصحابة، نقول طيب ناخد النبي والصحابة، يبقى لا حاجة لنا فيها، ها؟ لا حاجة لنا إلى حسن البنا إلا إذا أخذ بأيدينا إلى ما أنا عليه المصحاب، وحسن البنا أخذ أيدينا إلى خلاف ما كان عليه النبي والصحابة، أخذ أيدينا إلى خلاف ذلك. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الذين هم خير صحب وآل، وسلم تسليما. أما بعد، فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تنبغي مخالفتهم أن أجمع مؤلفا يشتمل على مسائل أربع.
ليس كل رسائل الشيخ طلب مني بعض الأصدقاء. الشيخ ينشئ ويبتدئ لأنه صاحب قضية، وينبغي للشيخ أن يربي لا أن يربى، يربيه طلابه. شيخ أنت عندك نقص في كذا فلو تتمه، يا شيخ أنت عندك نقص في كذا فلو تتمه. شيخ يربي، شيخ يمسك بماذا؟ بزمام الأمور. شيخ يمسك بزمام الأمور، يوجه. هذا سأل سؤالا، لا تسأل هذا السؤال، السؤال الصواب كذا وكذا. هذا طلب شيئا ما، يقول لا هذا لا ينبغي، دوره لم يأتي بعد، خذ هذا. فالشيخ موجه، لا يوجه إلا إذا كنت مثلا في أمر فرعي، في أمر مسألة أخطأ فيها، نعم. لكن بصفة عامة الشيخ يربي طلابه، طلاب جاءوا يتربون. لكن تجد الطلاب أفقه من الشيخ، يكون مثلا عندك طالب عند شيخ بقاله 30 سنة، تنتقد شيخ ولكن نعم أنا معك، هو الشيخ فعلا ينتقد في هذا وعنده خلل في هذا، ولكن أيضا الشيخ يعني من أهل العلم ولعل هذا اجتهاد، ونترك هذه المسألة. إذا كنت أنت كطالب أفقه من الشيخ، يعني أنت كطالب أفقه من الشيخ، فكيف تقرأ عليه وتكون عنده؟ هذا مثل الذي ينتقل على شيخه في التجويد أشياء كثيرة، ومع ذلك مصر يأخذ منه إجازة. طيب أنت قل لشيخك يأخذ منك إجازة، شيخنا عنده في صفات الحروف شوية، شيخنا عنده مخرج الصاد كذا، مخرج السين كذا، شيخنا ليس بمتقن في كذا، طيب هاته بقى يقرأ عليك. أنت مصر، أنت بتنتقد شيخك في هذا وأنت مصر تأخذ عليه إجازة؟ هذا أمر عجيب يا أخوان، هذا أمر عجيب. أنا لست مع شيخي في كذا، ترك الجرح والتعديل، أنا لست مع شيخي في عدم التحذير من أهل البدع، أنا لست مع شيخي في عدم شمولة العلم، أنا لست مع شيخي، ومن مع شيخك في إيه؟ إذن أنت مع شيخك في إيه؟ والله بعض الطلاب قد يحضر عند بعض المشايخ، هم أفقه من الشيخ وهم أوسع مدارك من الشيخ، يصححون للشيخ كل شوية، يصححون للشيخ، يبقى هذا ما يصلح أن يكون شيخا، هذا ما يصلح أن يكون شيخا، ولا أجلس عنده ولا أضيع وقت عنده. أنا أحتاج شيخ رباني يربيني، شيخ أحتاج شيخ رباني يربيني، انتفع به، انتفع بعلمه، انتفع بتوجيهاته، انتفع بتأصيلاته. نعم.
قال يشتمل على مسائل أربع وقواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك.
جميل.
الأولى
يشتمل على مسائل أربع وقواعد أربع. مسائل أربع وعلى يا أخواني وعلى قواعد أربع. يبقى الآن سوف نأخذ أربع مسائل وسوف نأخذ أربع قواعد. ما شاء الله، والله عظيم، جميل، ما فتنا، والله يكفي، والله هذا يكفي. لكن نأخذ هذا العلم وهو أربع مسائل يعني أربع قواعد، هي مسائل وقواعد، هذه المسائل وتلك القواعد لا بد أن نفقهها جيدا وأن نعلمها. فالدين يرجع يا أخواني إلى كليات، يرجع الدين إلى كليات. نعم، فعندنا أربع مسائل وقواعد. قال
الأولى،
هذه تختص بما، والمسائل كثيرة جدا، المسائل كثيرة. عندنا ثلاثة الأصول، هذه تختص بأسئلة القبر، من ربك ومن دينك ومن نبيك. عندنا أربع مسائل أخرى ذكرها الشيخ، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم مسلم تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، ثم ذكر العمل، ثم ذكر الدعوة، ثم ذكر الصبر. هذه تقسيمات نسبية، فلما أقول أربع مسائل أو أربع قواعد ليس بلازم أن تكون هي نفس القواعد الأخرى، يبقى الأربع قواعد الموجودة في الأربع قواعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لا، دي باعتبارات. ولهذا نقول التقسيمات تكون نسبية، تكون نسبية. فهذا تقسيم باعتبار، نقول إلى قسمين، تقسيم آخر باعتبار نقول إلى ثلاثة أقسام، تقسيم ثالث باعتبار نقول إلى أربعة أقسام، وهكذا. تقسيمات هذه نسبية، تقسيمات هذه نسبية. طيب، هذه الأربع مسائل والقواعد بخصوص ماذا؟ أسئلة القبر ثلاثة، بخصوص ماذا؟ بخصوص ما يتميز به المسلم عن المشرك. فإذا أردت أن تميز المسلم عن المشرك، وهذه قضية القضايا، تخيل اليوم أنت تقول مدد يا فلان، وتحسب أنك على التوحيد الخالص، تخيل، ولا تفرق بين دعاء الصالح ودعاء الصنم، ظننت أن هذا صنم والصالح لا يقاس على الصنم أبدا، لأن هذا صالح وهذا صنم من حجر، ولم تلتفت إلى أنه لا فرق باعتبار المعنى وباعتبار مفهوم الشرك، لكن في فرق باعتبار جنس المعبود، لا باعتبار صرف العبادة لغير المعبود وهو سبحانه وتعالى. صحيح في فرق بين الصنم والصالح، صنم من حجر والصالح هذا من بني آدم، جيد أخوان، وقد يعبد من الملائكة، لكن في فرق باعتبار جنس، وفي فرق باعتبار معنى يعود إلى العبادة والمعبود. هل هناك فرق في الشرع بين أن تعبد صنما وأن تعبد ملكا وأن تعبد نبيا وأن تعبد صالحا وأن تعبد حجرا أو شجرا؟ هل في فرق؟ ما في فرق. ليه يا أخواني؟ لماذا ما في فرق يا أحمد؟ إيه؟ لأن التفريق يكون باعتبار الشرك والتوحيد، فمن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، من صرف العبادة لغير الله كان مشركا. طيب، سواء كان المصروف إليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. يدل على هذا يا إخواني قصة ذات أنواط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذات أنواط ذيك الشجرة ينطون بها أسلحتهم يتبركون بها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي ماذا؟ ها؟ قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت ها بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، يعني إذن اجعل لنا ذات أنواط تساوي اجعل لنا إله. إذن لا فرق بين هذه المعبودات باعتبار أجناس، هذا لا يكون فارقا معتبرا هنا، إنما الفارق ماذا؟ يكون باعتبار صرف العبادة، فمن صرفها لله فهو الموحد، ومن صرفها لغير الله فهو المشرك. ولهذا ما معنى التوحيد وما معنى الشرك؟ التوحيد ها فرض الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طب والشرك؟ دعوة غيره معه. وأن المساجد لا، فلا تدعوا مع الله أحد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإياي فارهبون فاتقون. نعم، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من هذه النصوص. نعم.
الأولى أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا، فمن أطاع فهو في الجنة ومن عصى فهو في النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
نعم، إذن القاعدة الأولى حتى تميز بين المسلم والمشرك أن تعترف أولا بالربوبية، أن الذي خلقنا وصورنا هو الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم تؤمن بحكمة الله، أن الله ما خلقنا عبثا ولا تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا. يبقى أرسل رسولا وأنزل كتابا. لماذا يا إخواني؟ لماذا أرسل الله عز وجل رسولا وأنزل كتابا؟ لماذا؟
ليقيم الحجة،
حتى نعبد الله عز وجل على بصير، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ليعبد الناس ربهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب كيف نعبده؟ نعبده بما أمر، نعبده بما شرع. طيب، أمر ربي، شرع ربي ماذا؟ هذا لا نعرفه عن طريق الرسل، فلهذا أرسل للناس رسلا لم يكونوا من الملائكة. إذا لقال الناس لولا كانوا بشرا، لكن يكونون من جنس الناس، فهم من البشر، يعرفوهم الناس. ولهذا كان السر أيضا ماذا؟ أن الله عز وجل كان يرسل الرسول من قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، يعني منهم يعني، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهكذا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. الأخ هنا يعني منهم نسبا يعني. ولهذا لا يجوز أن نستدل بهذه على يا إخوان، هذه ليست على مسألة ما يقولون إلا الأخوة، وأن المسلم مع غير المسلم كلهم أخوة، نحن أخوة ونحن كذا. أخوة النسب تثبت، ما في مشكلة. أما أخي في الدين، أخي في الولاء والبراء، لا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون إخوة، فاختص ذلك بالمؤمنين. أما بين المؤمن والمشرك ما في إخوة إيمانية. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى شرط الإخوة في الدين يا محمد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح القرآن، إنما المؤمنون إخوة. تمام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أنا استحب الكفر على الإيمان. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب لكم الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم وعشيرتهم. الذين يدعون إلى الإخاء هذا يريدون ماذا؟ نزع الولاء والبراء، وأن نكون جميعا إخوة متحابين بغض النظر عن الدين. طيب، هل الله أذن لي أن أحب الكافر مع كفره؟ لا، لكن لا أعتدي عليه. نعم، أحسن إلى الكافر لكن لا أحبه. هقول لك ده ما هو توريث الكراهية، ما اليوم أنت لا تحبه وغدا ستقتله، نقول يكون جاهلا. فمن جعل من لازم البغض القلبي القتل، سفك الدماء المعصومة، فهو جاهل. ومن جعل من لازم عصمة الدم المودة والمحبة جاه. انتبهوا يا اخوان، من جعل من لازم بغض الكافر التعدي على الكافر فهذا جاه، ومن جعل من لازم صيانة الكافر في ماله وعرضه ودمه إذا لم يكن محاربا الحب والمودة فوجه، فيكون الناجي هو من فرق بين محبة القلب وبغضه وبين المعاملة الظاهرة. فمن كلفني أن أحب الكافر فقد عصى، ولا يجوز أن أحب الكافر. أن الذين يقول نحن نحب الناس كلهم حتى الكافر أحب، تحبه ليه إن شاء الله؟ يقول لك أصلا كان عنده أمانة في الشغل. طيب إذن تحب أمانته، تحب أمانته، نعم. طيب إذن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، لماذا؟ لعبادة الله على بصير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. والدليل من القرآن أيضا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ولهذا الرسل شهداء على أممهم، كل رسول يشهد على أمته، أمتنا شهداء لكل الرسل، أمتنا يا إخواني إيه؟ شهداء لكل الرسل. طب كيف نشهد يا عمر ولم نرى؟ أنت بتشهد يا عمر أن نوحا بلغ أمته عليه الصلاة والسلام، تشهد؟ طيب أليس الشهادة مبناها على الرؤية؟ إيه؟ والنص الصحيح ها، وقد جاء النص بأن نوح عليه الصلاة والسلام قد بلغ. يبقى نقول الشهادة مش مبنية بقى على النص، نقول شهادة مبنية على العلم، الشهادة مبناها على العلم. العلم طارة أن يكون الرؤية شفته، يبقى لازم الشهادة تعتمد على الرؤية، شفته ولا ما شفته؟ وأحيانا تكون على السماع، سمعت يا أخي؟ سمعت ولا ما سمعت؟ وأحيانا يكون على ماذا؟ اللمس، لما لمسته لمست ماذا؟ يبقى دي شهادة قائمة على اللمس، هذه شهادة قائمة على اللمس. على الشم، تشميت رائحة هذا الشيء، قال فلان أعطاني ماء ما أعطاني طيبا، حتى كان معايا الأخ عادل، والأخ عادل شمه، تعال يا أخ عادل اللي شممت هذا إيه؟ يبقى الشهادة توقف على الشم هنا، هيقول أخ عادل شممت ماء، خلاص يبقى ما باع طيبا أو شممت طيبا، فيكون الرجل قد باع طيبا. وأحيانا تعتمد على الأشعات، وأحيانا تعتمد على الشهادات، شهادات الناس وهكذا. المهم أن مبنى الشهادة على العلم، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون، يبقى مبنى على العلم، نعم. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجد تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى الله أرسل الرسول ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. إذا من عصاه خرج عن هذه الطاعة. يبقى نحن الآن ملزمون بكتاب هاد وبسنة هادية، كل شيء نفعله نعرضه على علي عبد الله، نعرضه عليه كتاب السنة، فيش حاجة ثانية؟ بفهم سلف الأمة. طب فين الدليل على فهم سلف الأمة يا عبد الله؟ ونعطيك 10 جنيه، هات الدليل على فهم سلف الأمة. الله يقول فإن تزعزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر. فين فهم السلف هذا؟ لو يبتلي دليل على فهم السلف تأخذ 10 جنيه، جنيه ينطح جنيه. ها ايه الدليل على فهم السلف؟ انت قلت بفهم السلف الامه، هيقولك الوهابيه هم اللي معلمينك كده. فهم السلف الامه ده انت جايبه من عند الوهابيه، فنحن نريد دليلا من الكتاب والسنه على فهم السلف الامه هذا، انه لابد من فهم السلف الامه، كتاب وسنه بفهم سلف الامه. ها قول يا عبد الله، ها تعرف يا انس؟ ايه ايوه ها، من كان على مثل من عليه واصحابي جيد كويس. قال كلهم في ناري، قال من الا واحد؟ قال يا رسول الله، قال ها الجماعه. وفي روايه على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. طيب جيد ها احسن، ده دليل اخر ها، عليكم السلام والسلام والخلفاء الراشدين ها. نعم، واتبع غير سبيل المؤمنين، احسنت، ويشقق رسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى سبيل المؤمنين لا ينبغي ان نحرف عنه، هو سبيل السلف في الفهم. سبيل المؤمن ده في العلم والعمل. طيب ها محمد، فان تنازعتم بشيء فرض الله ورسوله، فبمفهومه ان اجتمعتم فانتم على ما قاله الله ما قاله رسوله. نعم قل يا موسى. والسابقون الاولون، تمام احسنت، والسابقون الاولون من الانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عن، احسنت ها، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وغير ذلك من الادله. يبقى هنا لابد من فهم السلف الصالح، لابد من فهم السلف الصالح. طيب وهل فهم السلف الصالح زائد على كتاب السنة؟ لا، هو من كتاب السنة. ليه يا اخواني؟ لأن الاستدلال بكتاب السنة ليس استدلالا بنصوصهما وفقط، إنما الاستدلال بنصوصهما على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نستدل بماذا؟ بالكتاب والسنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ها، يأمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه القاعدة الأولى. يبقى القاعدة الأولى نعلم أن أساس الدين أن الحكمة من خلق العباد أن يعبدوا الله عز وجل على بصيرة، ومن أجل هذا الله ما تركنا، ما خلقنا سودا ولا تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. طيب القاعدة الثانية،
قال أنه
طيب إيه الوجه هنا بقى؟ انتبه، القاعدة الأولى والمسألة الأولى هنا، ما وجه الفرق فيها بين المسلم والمشرك؟ ها هو بيقول يتميز بين المسلم والمشرك، طب ايه الفرق هنا بين المسلم والمشرك؟
المشرك لا يعبد الله، والمسلم يعبد الله.
المشرك وافق لا يتبع النبي ولا يتبع الكتاب، ما امن بالنبي ده المشرك، اما المسلم امن بالنبي واتبع الكتاب. المشرك دينه ليس في الكتاب والسنة، المسلم دينه في الكتاب والسنة. المشرك أعظم ما جاء النبي به النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وهذا فعل الشرك وترك التوحيد، وأما المسلم امتثل أمر الله عز وجل فأتى التوحيد وترك الشرك. نعم،
المسلم يا شيخنا يعرف الغاية التي خلق من أجله.
نعم،
المشرك لا يعرف
الغاية، لا يعرف الغاية. نعم،
قال الثانية أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، والدليل على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
ومعنى الإخلاص هنا
إفراد
التوحيد، إفراد الله عز وجل بالتوحيد، هذا هو الإخلاص، فلا تعبد معه سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى إذن الأمر بماذا؟ بعبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. يبقى إذن خلقنا الله عز وجل وأرسل لنا رسلا وأنزل إلينا كتبا بماذا؟ هذه القاعدة الثانية اللي هو بعبادة الله عز وجل التي هي التوحيد. ولذا فسر ابن عدواب العبادة في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. طب العبادة أشمل من التوحيد، لكن شيخ محمد ذكر أخصها لأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. فلو صليت بدون توحيد، صليت لغير الله لا تقبل صلاتك، دعوت غير الله فإنك تكون مشرك، نظرت لغير الله، ذبحت لغير الله، وهكذا فإنك لا تكون موحدا. فلن تكون موحدا فلا تقبل عبادة إلا بالتوحيد هو الإخلاص والمتابعة، لا تقبل عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. نعم.
الثالثة أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل، وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك، والدليل قوله تعالى ولقد
بطلت
ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
نعم، شوف انظروا للترتيب. يبقى الأول الله لما خلقنا ما تركنا هملا، بل أرسل لنا رسلا وأنزل لنا كتب، وهذا من تمام وعظيم حكمته سبحانه. طيب أرسل الرسل وأنزل كتب بماذا؟ تأتينا القاعدة الثانية بعبادته القائمة على التوحيد. طيب القاعدة الثالثة ولأن العبادة القائمة على التوحيد تتنافى مع الشرك، فالشرك ناقض للعبادة، فمن عبد الله وعبد مع غيره لم تقبل عبادته. واحد يقول مدد يا رب مدد يا رب، وبعد شوي يقول مدد يا فلان مدد يا علا، يبقى هنا ايه؟ نقض مدد يا رب، لأن من قال مدد يا رب خصه بذلك، ما يقول مدد يا فلان أو علان. الميت يحتاج المدد ولا يعطي المدد، الميت يعطي المدد ولا يحتاج المدد؟ يحتاج. ولهذا أتي عند قبره أمده، أمده ببه بالدعاء له السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يبقى هنا الميت يحتاج إلى المدد، والحي لا يطلب من الميت المدد، ما عنده شيء. قال سبحانه وتعالى فادعوا من كنتم صادقين، هذه الأنداد ألهم أرجل يمشون بها؟ هكذا يقول الله في كتاب في سورة الأعراف، أنت تقف عند صاحب القبر، ألهم أرجل يمشون بها؟ لا طبعا. أم لهم أيد يبطشون بها يعملون وكذا؟ لا. أم لهم أعين يبصرون بها؟ لا. أم لهم أذن يسمعون بها؟ لا. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. ألهم أرجو يمشون بها فيمشون معك في حاجتك؟ تعال معي بس نوصل إلى، لا. أم لهم أيضا يبطشون بها يعطونك ويمنعونك وكذا ويدفعون عنك؟ أبدا. تعال دفع عني فلان أو ادفع عني فلان؟ أبدا. ولهذا الناس اليوم تقول يا حسين، طب حسين لما قتل مظلوما لماذا ما قال يا رسول الله؟ لماذا الحسين ما قال يا رسول الله؟ الرسول لا يملك أن يمد الحسين، الرسول ما يملك أن يمد الحسين بشيء. أم لو ما عينه بصورة بها فيرونك ويطالعون أمرك فيقضون حاجتك؟ لا. أم لو ماذا يسمعون بها؟ يسمعون الطيب، يسمعون حاجتك، ما يسمعونك. كما قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعائك ولو سمعوا ما استجابوا لك. يعني على فرض أنهم يسمعون فما يستجيبون، لأن السماع شيء والإجابة شيء. مثل ما تكون عند واحد شلل رباعي، واحد عنده شلل رباعي، تقول له يا فلان أعطيني، يا فلان ساعدني، هو يسمعك لكن يجيبك ليه؟ عاجز ضعيف، ما عنده شيء، ما عنده قدرة يساعدك. فكيف إذا كان ميتا؟ وإذا كان هذا الصالح لو كان حيا ما ملك شفاء ولا ملك رزقا، فكيف لما صار ميتا؟ قال سبحانه: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثوا، وما يشعرون أيان يبعثوا. وقال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة بطلت ولم تقبل، لأن الشرك يحبط العبادة. قال تبارك وتعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. طيب يا أخواني، هل الشرك جائز على رسول الله حتى يقول الله له لئن أشركت لأحبطن عملك؟
لا.
هل الشرك جائز على الرسول؟
هذا من ذكر المحال.
لا. طب لما إذن؟
من ذكر المحال.
نعم، لئن أشركت لأحبطن عملك.
وبيان الخطورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أشرك سوف يعاقب بهذا، فكيف
سوف يعاقب عمله كائن من كان حتى ولو كان نبيا،
كيف
مع أن هذا لا يأتي من نبي. فإذا كان لو كان نبيا وأشرك ماذا؟ لا بطل عمله، فكيف بغير نبي؟ فسيق مساق أن الشرك يبطل العمل ولو كان أفضل العمل. هل هناك أفضل من النبوة؟ النبوة تحبط. ومن هنا استدل العلماء في قصة حاطب، فإن البعض قال إن حاطب ظهر المشركين وإن المظاهرة كفر لما تجسس وكذا وراسل أهل مكة، قالوا هذا كفر. لكن المانع من كفر حاطب أنه كان بدريا، والنبي قد قال إن الله طلع عليه بدر فقد اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالذي منعه من الكفر عينا أنه بدري، أما الذي وقع فيه نوعا هو كفر. فرد كثير من أهل العلم منهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، فقال إيه؟ قالوا: حسنة بدر لا تقاوم سيئة الكفر ولا الشرك. إذا كانت حسنة النبوة لا تقاوم، فكيف حسنة بدر؟ قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، مع أن النبي معصوم من الشرك، فالشرك يحبط هذا على افتراض غير موجود، لكن لبيان حكم، مثل قوله تعالى: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فكيف بحسنة بدر؟ فكيف بحسنة الصحبة؟ كيف يكون هذا؟ فإذا المانع من تكفير حاطب ليس أنه بدري، المانع من تكفير حاطب ما أخبر به عن نفسه. قال: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فعل حاطب هو وجه واحد وهو الكفر، لما استفصل النبي ما حملك على هذا، وإنما قال: يا حاطب تب إلى الله. إنما قال: ما حملك على هذا حاطب؟ ففصل حاطب وقال: يا رسول الله رضي الله عنه، ما فعلته ردة عن ديني ولا سخطت عني وكذا. ولكن كنت امرأ ملصقا وكذا ولم أذكر عذرا. فقال النبي أما هذا فقد صدق. إذن من ظاهرهم ردة عن دينه وإرادة لظهور كفرهم فهذا كافر، وأما من فعل ذلك لدنيا فقد ضل سواء السبيل، وما يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. أحد يتكلم عن شبهة حاطب، ها؟ وما وهل كان حاطب وقع في الكفر نوعا لا عينا، ولا حاطب لم يقع في الكفر نوعا؟ هل حاطب، نحن وإياك نتفق أن حاطبا لم يكفر عينا، لكن هل كفر نوعا أم لا؟ ها كفر نوعا أم لا؟ قول يا محمد. ها يعني انت قل ودلل، يعني قل الاول هل وقع حاطب في الكفر نوعا نعم او لا، والتعليل بقى الدليل لم يقع في الكفر نوعا، اذا وقع في ماذا نوعا؟ وقع في ماذا؟ معصية. طيب ها فلو والدليل على انه لم يقع في الكفر نوعا أن النبي استفصل منه، ولو كان هذا له وجه واحد مثل ما يزكر الصرم مثل ما كذا نقول هذا أنت الآن تب إلى الله عز وجل من هذا، إن لم يتب حكمنا عليه بالردة وغير ذلك. فالنبي لما استفصل منه وبين له أنه لم يفعله ردة عن الدين وكذا قال أم هذا فقد صدق، صدق إذن وليس بكافر. إذن من يفعله مع أنه عاصٍ واحتاج إلى توبة واستغفار، إذا من فعل ذلك ينظر في قصد، فطارة يكون كافرا وطارة لا يكون كافرا، يبقى هذه معصية إلا أن يقصد بها كفرا، انتبهت يا موسى؟ انتبه. طيب فإن قال قائل يا موسى حاطب لم يكفر لأنه كان بدريا وأهل بدر مغفور لهم، فما الجواب؟ لكن هو وقع في الكفر، لكن الكفر لم يقع عليه لأنه كان بدريا، فما جوابك يا موسى؟ كبيرة دي شوية؟ يعني صعبة هذه شوية ولا إيه؟ ها؟ قل يلا، لماذا لم يكفر حاطب؟ هل لأنه كان بدريا؟ كان من أهل بدر والله قد غفر لهم؟ ولا ها؟ إذا رضي عن شر حفظه أن يقع في الكفر، بس هذا مو بجواب، يعني هو إن شاء الله هذا الذي نحسبه ونظنه في ربنا، لكن مو بجواب، يعني مو بجواب. إحنا نقول حاطب ظهر الكفار، لماذا لم يكفر حاطب؟ هل لأنه بدري فيكون قد وقع في الكفر لكن الكفر لم يقع عليه لأنه بدري، ولا لأنه لم يقع أصلا في المكفر حيث أنه لم يفعله مظاهرة لدين هؤلاء وعلو لدين هؤلاء فكان عاصيا لا كافرا؟ نقول فكان عاصيا لا كافرا ليه؟ لأنه لو كان كافرا، انتبع عشان سألك فيه، لأنه لو كفر بهذا الفعل لما نفعته حسنة بدر، لأن حسنة بدر ليست أعظم من حسنة النبوة، والله يقول لئن أشركت لأحبطن عملك. انتبهت يا موسى؟ أعيدها يا موسى، أعيدها، نجيب لك كوباية شاي الآن على طول. لماذا اختصارا يعني لماذا لم يكفر حاطب؟ هل بسبب أنه بدري أم لا؟ لم يكفر، لماذا لم يكفر؟ لا مش لأن عصمه، لأنه لم يأتي بمكفر، والمكفر أن يفعل ذلك التجسس إرادة لإظهار دينه، من أجل أن دينهم يظهر، يبقى ده كفر حتى ولو ما تجسس. فكيف لو تجسس؟ يبقى لم يفعل كفرا، لأن الكفر أن يفعل ذلك التجسس لإظهار الدين. واضح؟ يبقى هذا ليس بكفر. ليه ليس بكفر؟ لإظهار الدين. ولأنه لو فعل ذلك لإظهار الدين لما نفعته حسنة بدر. لماذا؟ لأن حسنة بدر لا تبلغ حسنة النبوة، والله قال في النبي لئن أشركت لأكثر عنك. تمام؟ إن شاء الله بعد العصر أختبرك في المسألة دي، لأن مسألة مهمة عشان تنزل بها نيجيريا، تروح بها نيجيريا. غنية، أقصد غنية، غنية ولاد عم، ولاد عم غنية ونيجيريا. تمام؟ يبقى عشان تنزل بهذه المسألة تبقى عارف هذه المسألة أنها مهمة جدا هناك، هناك، لأن هذه المسألة ما تعرف إلا بشيخ. هذه المسألة صعب تذكر يا موسى، صعب يذكرها الطالب، صعب يذكرها الطالب وحده ويصل فيها إلى شيء. في مسائل هي من مسائل أهل العلم، تؤخذ بالطلاق، تؤخذ بالطلاق.
بارك الله فيك.
ليه؟ يجمعها لك ويضعها. وفي مسائل تذاكر، في مسائل تذاكر خطورة الشرك وكذا، وأن الشرك لا يغفره الله إذا مات العبد، هذه مسائل تذاكر. لكن في مسائل تتلقى، في مسائل تتلقى، زي التدريس كده، زي الطب، زي أي صنعة، في أشياء تقال وتذاكر، لكن في أشياء تتلقى. يعني أي صاحب مهنة، يعني أنا لما أقول لك تعالى الميكانيكية، الميكانيكا هذه ميكانيكا سيارات، لو حصل كذا في السيارة وسمعت صوت كذا هتفك كذا وتعمل كذا وتسوي كذا، ها، وهتسمعها لي، هتحفظ المتن تمام، هتصلح السيارة، تصلح السيارة، لا يمكن، لازم تبقى مع إيه؟ مع المعلم في هذا، تأخذ لك بقى كم ضربة بالمفتاح وكم ضربة بكذا لغاية ما تتعلم مظبوط، لازم تبقى وقتا. هل تأخذ بالإيه؟ بالطلاق. نعم. على الجاسوس طبعا، ولهذا من نستدل به على أن الجاسوس لا يكفر إلا إذا أراد نصرة الدين، أن الفقهاء متفقون على أن الجاسوس الإمام فيه مخير، يقتله أو لا يقتله، وأما ذلك يستوجب تعزيرا لا حدا وقتلا حتما، ولو كان كافرا لاستوجب ذلك. هذه الإجماع، أجمع على أن الجاسوس، لو أجمع على أن الجاسوس يقتل ردة لقلنا خلاص، لكن إجمعهم على أنه ماذا؟ على أنه لا يقتل ردة ولكن يعذر، والتعزير هذا رجع الإمام إما وإما، ولهذا النبي لم يعزر حاطب بن أبي بلتعة، لم يعزره، لم يضربه، لم يسجنه. فاتفاق الفقهاء على هذا الحكم يدل على اتفاق الفقهاء أنه ليس بكافر. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى مما يدل من الأدلة على أن الجاسوس لا يكفر يا محمد، على تعزير، تمام، وأنه ليس إيه، فلو كان مرتدا لاتفقوا على قتله، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله. ها، هذا كلام الفقهاء يقول وقد تحدث الفقهاء عن عقوبة الجاسوس مسلما كان أو كفر، فقد ابن كثير والحنابلة وغيرهم يقتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو عن المسلمين، يقتل الجاسوس المسلم. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم قتله، وإنما يعاقب تعزيرا إلا إن تظاهر على الإسلام فيقتل، أو ترتب على جاسوسيته قتل ومثله الذمي، وإن كان كافرا يقتل في حال الحرب وهكذا. يبقى إذن إيه اختلفوا فيه. البعض يقول يقتل والبعض يقول أنا بقول طفق على تعزير. ليه؟ لأن حتى اللي قال يقتل لا يقتل حدا، لا يقتل إيه حدا، إنما يقتل تعزيرا. إذن هم اتفقوا على التعزير، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا.
شيخنا بارك الله فيك.
نعم.
الخمسة المعروفون اللي هي المعروفة اللي هي الكفر والفسق والشرك والظلم والنفاق.
والنفاق نعم.
دي كلها فيها قولات. طيب هل نضيف معهم التجسس والتولي؟
لا، في كتير بقى لو احنا نضيف في كتير، بس دي ليه احنا قلنا الخمسة الكفر والشرك والنفاق وهذه والظلم والفسق وذا؟ لأن هذه وردت في النصوص مقسومة، ولأن هذه هي أم الأوصاف التي تفرق فيها بين من هو على الملة وعلى غير الملة، فاحتجنا إلى الإزالة والتقسيم. ولهذا الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن لما وضع رسالة في قضاء الكفر إيمان وكذا، أول قاعدة بدأ بها بدأ بمعاني هذه الأوصاف الكفر والشرك والنفاق والظلم وكذا، دي كليات ترجع لها أوصاف أي واحد إما كافر ولا مسلم، إما كافر كفر أكبر أو أصغر إذا وقع في الكفر يعني، أو يكون الشرك أكبر أو أصغر أو إلى آخره. تمام، دي الأوصاف اللي هي أوصاف الذم كفر شرك كذا، لكن ورد في الشارع قسمته والنصوص وردت بهذه الأوصاف، وطارة نحملها على الأكبر وطارة نحملها على الأصغر، فما الضابط؟ أما مسألة التجسس أو كذا دي فرعيات،
التولي مثلا
كل ده فرعيات تحفظها، لكن لا تجعلها كلية لما تيجي مبحث كفر إيمان، لكن لما يجي مبحث الجاسوسية أدبص. نعم، لكن ده سائر في جميع النصوص بصفة عامة. نعم. أما إذا تاب من الشرك قبل أن يموت تاب الله عليه، قبل أن يغرغر تاب الله عليه، فكل ذنب إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن نوع هذا الشرك أن يعتقد الإنسان
النبي معصوم من الشرك وغير جائز عليه الشرك. تبعد النبي من الصحابة وكذا، جائز عليه الشرك، ليس معصوما. أبو بكر ليس معصوما من الشرك، جائز عليه الشرك، وإن لم يقع منه لكن جائز. وإلا لو قلنا معصوما من الشرك يبقى نبي، وأبو بكر ليس بنبي. فكلمة جائز يعني يمكن أن يقع شرك. كونه أن الله عصمه من الشرك، عصمه من الشرك وفقه، لكن ليس معصوما من الشرك، نقول كده، إنما عصمه من الشرك. إنما أبو بكر، ما نقول أبو بكر معصوم من الشرك، ما نقول هذا. واضح يا إخواني؟ يبقى في فرق. ما الفرق؟ ما الفرق بين أبو بكر معصوم من الشرك وأبو بكر عصمه الله من الشرك؟ ما الفرق يا رمضان؟ نعم، وقد يعصم. يبقى أبو بكر عصم الله وفقه، ابن باز عصم الله وفقه، وهكذا. طيب، وأبو بكر معصوم من الشرك؟ هذه قاعدة بقى، تبقى قاعدة كلية. يعني إيه؟ يعني محال أن يقع منه شرك، فتكون قاعدة كلية، وهذه ليست إلا للأنبياء، فالأنبياء معصومون من معصومون من الإيه؟ من الشرك. تفضل. تفضل.
ومن نوع هذا الشرك أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر.
ومن نوع هذا الشرك، الشرك شركان أكبر وأصغر. الأكبر يخرج من الملة يصبح صاحبه كافرا، والأصغر لا يخرج من الملة ويصبح صاحبه عاصيا. الشرك شركان أكبر وأصغر، الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. طيب مثال الأكبر، مثال إيه اللي بيخرج من الملة هذا؟ أن تسجد لميت القبر وأنت تقصد صاحب القبر هذا، أن تنذر له، أن تذبح له، فكل هذا من الشرك الأكبر. طيب الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، أن تحلف بغير الله، تقول شبكة العشر والأمانة والعيش والمالح، أترك كل هذا لأنه ماذا؟ من الشرك الأصغر. فمن حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، لكن ليس الشرك الذي يخرج من الملة. ومثله يسير الرياء، يسير الرياء، واحد يصلي فدخل آخر فحسن صلاته من أجل أن يقولها فلان حسن الصلاة، أو واحد يوم الجمعة قام في جيبه 100,000 جنيه وقال يا جماعة أنا بتصدق المسجد هذا حتى يقول الناس عنه ماذا؟ إنه رجل خير أو غير ذلك. فإن هذا هذا شرك، لكن ليس يخرج من الملة أصغر. إذن ما الفرق بين الأكبر والأصغر؟ ها الأكبر والأصغر، ها الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. مثال الأكبر يذبح ينذر يدعو، يعني اللي بياخد خروفه ده ويقول لك انا رايح اذبحه الشيخ فلان ويروح يذبحه له، يبقى هذا شرك اكبر ولا اصغر؟ اكبر، لان الذبح عباده والعباده لا تصرف الا لله. قال تعالى فصلي لربك وانحر، اذبح لربك صلي لربك وانحر. طيب والاصغر محمد؟ والاصغر لا يخرج من الله، مثل الحال بغير الله و الحال بالأمانة وكذا، ومثل ما شاء الله هو شئت، ومثل يسير الرياء، هذا سمي شركا وليس بمخرج من الله. طيب ما الضابط في الشرك الأصغر؟ أقول هذا شرك أصغر، ما الضابط؟ حكم أنه يخرج من الله، لكن ما الضابط حتى أعرف هذا أصغر؟ ما ورد فيه وسمي بأنه شرك ولم يرد أنه يخرج من الله، زي الحلف مثلا او كذا، من حلف بغيره فقد كفر او ايه او يشرك. الرياء يسير الرياء، النبي نص اخوف ما اخوف والشرك الاصغر، قالوا من الشرك الاصغر رسول الله قال الرياء. طيب هذا هو الضابط القوي. بعض العلماء يقول وما كان وسيله الى الشرك فهو شرك اصغر، اذا كان وسيله الى الشرك نقول، وليس كل وسيله شرك تسمى شرك. الصلاة في المساجد المقبورة، الصلاة عند القبر وسيلة إلى الشرك، وحكمها أنها محرمة وليست شرك، وإنما هي وسيلة. التوسل نفسه محرم وليس وسيلة. فبعض العلماء بيجعل الشرك الأصغر ما ورد في النص أنه شرك، وكذلك ما كان وسيلة إلى الشرك. وبعضهم يقول الشرك الأصغر هو ما ورد في النص أنه شرك، وهذا الذي نميل إليه، ما ورد في النص أنه ماذا؟ أنه شرك. وأما الثاني هذا فإنه محرم ووسيلة إلى الشرك، لكن لا نسمي شركا أصلا. هذه فائدة يا إخواني. طيب قال ومن نوع هذا الشرك، نعم اللي هو الأكبر المخرج من الملة،
ومن نعم. نوع
فإيه؟ آه ممتاز، فقد كفر أو أشرك. إيه اللي دخله في الأصغر بقى؟ هذا أكبر، مش ضابط الشرك الأصغر، هذا أكبر. كفر أشرك هذا أكبر.
العهد الذي بيننا.
لأن الإجماع انعقد على هذا. ولأن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
قالوا من نوع هذا الشرك أن يعتقد الناس.
طيب نقف عند ومن نوع هذا الشرك ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.